احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله احييكم اينما كنتم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خضم الحياة ينسى كثير من الناس يعني امورا هي من اساسيات الحياة، لكن مع امواج الاحداث المتتالية والمتلاطمة وهذه الدنيا التي نعيشها قد تشغل الناس عن الناس، وقد تشغل الناس عن حقوق الناس او بعض من حقوق الناس. انا اريد ان انبه في حلقة اليوم عن معنى غاب عن كثير منا في هذه الحياة العجيبة، منطق الاخوة، سواء اخوة النسب او اخوة الدين، وكلاهما امر خطير عندما ينساه الانسان او يتناساه ثم يعيش للاسف الشديد جزيرة منعزلة في هذه الحياة، يظن ان الحياة لا تسير او ان الحياة تسير يعني يسيرها هو بمفرده ولا يحتاج هو الى اخر، والمرء كثير باخوانه، والله سبحانه وتعالى يقول انما المؤمنون اخوة. فعندنا نوعان من الاخوة، اخوة النسب واخوة الدين. اخوة النسب ان انشأ في اسرة لاخ ولاخت، هذا هو وهذه هي اخوة النسب. اخوة النسب سبحان الله العظيم قد يقطعها الدين، واخوة الدين لا يقطعها النسب. ما معنى هذا الكلام؟ اخوة الدين لا يقطعها النسب، يعني اخوة الدين تظل هكذا. لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار كان في البداية يأخذ هذا من ذاك وهذا من وذاك من هذا الى ان نزلت آية المواريث، ثم نأتي الى اخوة النسب. اخوة النسب قد تقطعها اخوة الدين، بمعنى ان اخ مسلم واخ مرتد او كافر والعياذ بالله رب العالمين، هذا لا يرث من هذا سبحان الله، فاخوة النسب قطعتها اخوة الدين. ولذلك الله عز وجل عندما تحدث عن والذين جاءوا من بعدهم، يعني مع قضية المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا قال ابن أبي ليلى في تفسيره الجميل وهو يتكلم، الناس ثلاثة، الناس ثلاثة سبحان الله، مهاجرون والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم. قال ابن أبي ليلى لا تكن يعني خارج هذه الطوائف الثلاث، أنت لم تلحق لا المهاجرين ولا الذين تبوأوا الدار سبحان الله، وإنما كن من الذين جاءوا من بعدهم. من هم الذين جاءوا من بعدهم؟ هم الذين يحملون منطق الأخوة الصادقة. يقول علي رضي الله عنه أخاك أخاك إما لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي أو طير بغير جناحي. ولذلك الأخوة التي ننساها هي تبدأ بأن كل واحد منا يهتم بنفسه ويظن أن الدنيا تسير بهذا المنطق. لا، الدنيا لا تسير هكذا، إنما المؤمنون إخوة. وصل الأمر في الإسلام إلى أن سبحان الله العظيم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يغتابه ولا ينم في حقه ويحمي عرضه ويذب عنه، يدافع عن عرض إن سمع عنه كلاما هكذا، ومن ذب عن عرض أخيه طرد الله عنه النار يوم القيامة. وصل الأمر أن حتى أخوة الجيرة، لما يكون لي جار، الإسلام وضع له حقوق عجيبة، وضع أن لا أعلو عليه بالجدار فأسد عليه الريح سبحان الله، وبعدين لا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. وصل الأمر بهذا المنطق. قد يتعجب ابن المدينة من هذا الكلام اليوم، نقول من منا اليوم الذي يعرف أصلا جاره الذي يسكن بجواره، وسبحان الله يدخل بناء واحدة ويركب المصعد، يركب كلاهما يركبان مصعدا واحدا. يا أخي ابدأه بالسلام، ابدأه بالابتسامة، ابدأه سبحان الله، لا تقتر عليه بالسلام والتحية، ربما هذا يفتح لك سبحان الله. ربما قبل أن يأتيك أخوك الذي في مدينة قريبة يكون جارك هذا هو أخ لك أيضا عند الأزمة. سبحان الله العظيم. ولذلك منطق الأخوة عندما تغيب أو يغيب معناها الحقيقي تصير كارثة. نبدأ ببعض السلبيات الموجودة في مجتمعنا. الأخ الأكبر، دائما الأخ الأكبر صاحب مسؤولية والكل ينظر إليه، حتى يعني نحن نضحك ونقول عندما يكون رجل أو يعني زوجان قد أنجب ولدا مثلا وبلغ مثلا السادسة من عمره أو الخامسة، وأخوه الأصغر عنده 3 سنوات يريد أن يأخذ منه لعبته، فيقول لابن السادسة أنت الكبير، أنت أكبر منه، أنت العاقل، أنت الذي سواء، فيحمله مسؤولية من البداية. لكن لا أتكلم عن هذه يعني من باب يعني الطرفة يعني، ولكن أتكلم عن حقائق الأمور عندما يكبر هذا الإنسان. هذا الكبير كان أكثر قربا من أبيه، صبر غور تجارته، عرف مداخله ومخارجه، فإذا بهذا الأب يعطي هذا الأخ كل سبحان الله العظيم مفاتيح العمل وغير العمل، وسبحان الله، وخوف بقية الإخوة من هذا الأخ. هذا الأخ أحد أمرين، إما أن يكون من طراز يعني قابيل وهابيل الأخ الذي قتل أخاه، أو يكون من طراز هارون وموسى وهما كلاهما صالح، يعني إما أن يكون من هذا الطراز الذي سبحان الله يظلم إخوته ويقول إن أخوات البنات لا يجب أن يأخذوا شيء، يعني يأخذوا شيء من ميراث أبي حتى يعطوه للغريب، والغريب هذا هو زوج أخته سبحان الله، فيتملك هذا الأخ سبحان الله مقاليد الأمور وزمام الأمور، ثم لا يكون عادلا. هذا إنسان قد ظلم نفسه قبل أن يظلم الآخرين، وتعدى على نفسه قبل أن يتعدى على الآخرين، لأنه أولا تبخر الحب من قلوب إخوته له بعد أن كان، لأن في أخ آخر يقول ما شاء الله فعلا مكان الأب، عنده الرحمة، عنده الحنان، عنده العطف، عنده الحنو، عنده الرقة بإخوته، عنده سبحان الله العظيم أن يطعمهم وقد يكون جائعا، أن يكسوهم وقد يكون عاريا، أن يعطيهم وقد يكون محتاجا، لأن فعلا بيستشعر منطق الأخوة. ولذلك قالوا للأعرابي تحب أخاك أم صديقك؟ قال أحب أخي إذا كان صديقي. فالأخ عندما يتصادق معه تصير هذه قضية مهمة، والأخ سبحان الله هو أغلى إنسان لديك، لأنك لا تستطيع أن تعوضه. الابن يعوض والبنت تعوض والزوجة قد تعوض، لكن الأخ من يعوضه؟ من يعوضك إياه؟ من يأتي بأب وأم مرة أخرى ليصير لك أخ سبحان الله؟ فمنطق الأخوة أنت أيها الأخ الكبير كن أشد رقة وعطفا، لأن هذا قدوة لك أو يعني لغيرك في أن يصير مثلك. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن بعض من الآباء يميزون أخا عن أخ، وأنا أقول دائما حتى لا تفرق أنت بين ولد بار وولد عاق، عقوقه عليه، لكنك يجب أن تعدل وأن تعظه وأن لا تتركه يتمادى في عقوقه، وابحث عن نفسك أنت، ربما عققت أباك، ربما عققت أمك، ربما أنت غرست شجرة العقوق من قبل. ولذلك أغلب قضايا المحاكم التي نراها إخوة يرفعون قضية على أخيه، أخ سبحان الله ظلم إخوته، أخ اغتصب أو أخذ البناية وأخذ قطعة الأرض وأخذ محلات الأب وأخذ شركات الأب سبحان الله، ثم نقول بعد ذلك ما هذا الظلم الذي واقع علينا من العالم كله؟ إن لم نرفع الظلم الواقع بيننا لم يرفع الظلم الواقع علينا من خارجنا، لأن إذا عدلنا مع أنفسنا الله عز وجل سوف يحمينا من الغير. لكن أنا إذا كنت ظالما مع أخي وظالما لأختي فبالله عليك كيف تنزل الرحمة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أين أسلوب القصر؟ إنما المؤمنون إخوة. هل رأيت للأسف الشديد بعض الناس أخ يحقد على أخيه؟ لماذا يا فلان؟ والله هذا فتح له من المال الكثير وأنا عندي أولاد كثر ولا أستطيع أن أعلمهم كما يعلمهم هو. يا أخي يا أنا أقول للغني الأخ الغني أطعم أخاك، أعطه حتى تكسر عنده حدة الحسد، لأن إذا كان هو يحبك لأنه أخوك لكن ولده لا يحبك، لماذا؟ لأنه يرى ولد عمه في بحبوحة من العيش وهو يعيش في ضنك من العيش، لماذا؟ سبحان الله. فأنت عليك أن تعطيه حتى سبحان الله. طيب أحيانا الذي يحسدك يكون أثرى منك وأغنى منك وعنده سبحان الله أضعاف ما عندك، هذا مرض، هذا مرض، وأنت تتقيه بالمعوذات وبسورة البقرة وبتحصد البيوت من الشر وبالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وبإعطاء الصدقات وبإصلاح النية بينك وبين رب العباد عز وجل، وألا تتخلق أنت بأخلاقه. هذا أمر يعني هذا أمر خارج القضية، لكن أنا أتكلم عن أن الحقوق التي ضاعت ما بين المسلم والمسلم، إن للمسلم حقوقا على أخيه في أخوة خاصة وفي أخوة عامة. نحن للأسف لا ننصر إلا الأخوة القريبة، نحن إذا فشلنا في تعاملنا مع الأخ الذي من أبينا وأمنا، كيف نتعامل مع الجار؟ كيف نتعامل مع زميل العمل؟ كيف نتعامل مع الرجل الذي لا نعرفه في الطريق؟ كيف نتعامل مع أخ في الإنسانية في دولة أخرى؟ كيف ننشر منطق الأخوة بين المسلمين عندما يمرض أحدهم وعندما يسقم أحدهم وعندما يؤذى أحدهم وعندما يقع ضيم وظلم على أحدهم؟ يعني سبحان إذا كنت أنا يعني لا أستطيع أن أعطي يعني القريب الذي وجب أن أعطيه لأنني ما تعودت العطاء، فكيف أعطي غيري؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه أبدا. وإنما أنا أريد أن أعود إلى منطق الأخوة. ما الذي يعني جعل منطق الأخوة يتبخر من بيننا؟ اولا اول مصيبه حب الدنيا، حب الدنيا راس كل خطيه، بمعنى انني لا ارى الا نفسي ولا احب الا نفسي، واظن انني بحب لنفسي قد احصل على ما لا يحصل عليه غيري. لا والله، انا ان احببت غيري قال احب لغيرك ما تحبه لنفسك. سبحان الله العظيم. كان ابو الحسن الندوي رحمه الله يقص، يقول كان في الحجاز في الثلاثينات يذهب المشتري ليشتري ثوبا من تاجر، يقول له البائع لا والله يعني اذهب الى جاري هذا البائع لانه ما باع اليوم شيئا وانا الحمد لله قد بعت واكتفيت. بالله عليه، لما يكون هذا المنطق لابد ان تضع البركه، لابد ان تكون هناك بركه عند هذا وعند ذاك، لانه راى ان اخاه يحن عليه والاخر ارتزق وعاد الى بيته راضيا بما بما اعطي من الله سبحانه وتعالى. وهذا كان اخوه كان عباره عن باب خير له ان يفتح له باب خير. عندئذ الناس تتعامل مع بعضها البعض. ولذلك لماذا شرعت الزكاه؟ لان الله جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، لا لان خزائن الله قد نفدت ابدا، يعني بالعكس خزائنه ملأة سبحانه، ولكن ليرى عطف الفقير الغني على اخيه الفقير ورضا الفقير وعدم حقده على أخي الغني. هم يقسمون رحمة ربك. ماذا صنع قارون بإخوته وقومه؟ خرج عليه في زينته متفاخرا، أنا وأنا وأنا إنما أوتيته على علم عندي. فما الذي ده انتهى به الأمر في آخر المطاف؟ انتهى به الأمر والعياذ بالله فخسفنا به وبداره الأرض، وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لماذا؟ لم يتق الله رب العالمين، لأنه إنسان لم يعطي ولم يشكر ولم يعرف منطق الأخوة. الله سبحانه وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، يعني ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوان. أولا أول شيء لا تحاسدوا. الحسد ينهي المجتمعات، والحسد الموجود بيننا إن لم يتبخر ويبخره كل واحد منا. لماذا تحسد؟ تحسد على ماذا؟ أنت لا تدري، أنت ترى صورة ظاهرية، ترى بيتا جميلا، ترى سيارة جميلة، ربما صاحبها مريض لا شفاء له، ربما صاحبها في ورطة، سبحان الله أنت لا تدرك. سبحان الله، هذا الذي تراه عنده كذا وكذا وكذا، عنده من الآلام وعنده من المشاكل ما لا حصر، لو وضعت عندك لقلت أنا في غناء عن هذا المال كله. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى بي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. فما الذي كسبت أنا من الحسد؟ لا شيء. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله الذي قسم. وإذا حسدت فكأنك تتهم الذات الإلهية والعياذ بالله رب العالمين في قسمتها، وتقول أن هذه القسمة غير عادلة، لماذا يعطى فلان وأنا لا أعطى؟ أنا أذكى منه، أنا أعقل منه، أنا أجمل منه، أنا أكثر علما منه، أنا حصل على كذا وهو لم يحصل على كذا. كل هذه المصائب، هذا مرض فتاه. لا تحاسدوا، فإذا كنا لن نتحاسد ثم قال ولا تباغضوا. لا يتباغض، لماذا البغضاء؟ لماذا البغضاء إن لم تتبخر من مجتمعنا؟ يعني تحكم على المجتمعات بالتدهور والانحدار والانتهاء، لأن لابد أن المجتمعات تعيش على المحبة لا تعيش على التباغض، لأن البغضاء والعياذ بالله تهدم. سبحان الله، انظروا إلى أعمام وأخوال، سبحان الله قرون او عشرات من عقود من السنين لا يكلم هذا ذاك، ويوصل الاب وهو على فراش الموت اولاده: لا تذهبوا لزياره عمكم بعد موتي، ولا تعلموه بموتي حتى لا يحضر دفنتي ولا يحضر جنازتي. اخي اتق الله، اتق الله رب العالمين. هل هذا منطق؟ هل منطق ان تقول الام لبناتها لا تخبروا الخاله او الخال فلان انه كذا وكذا؟ سبحان الله، من عصى الله فينا نأبى الا ان نطيع الله فيه، هذا خلق المسلم. اما كل من يبغضنا نبغضه، وكل من يحسد علينا نحسده، فخلاص المجتمع يكون قد انتهى. سبحان الله، لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تجسسوا. ولماذا نتجسس بعضنا على بعض؟ والله قد نهى عن التجسس، حتى نهى عن التحسس، لا تجسسوا ولا تحسسوا. التجسس يكون في الشر، يعني اتجسس عليك كي استخرج منك اخبار سيئة وانشرها. ولا تحسسوا حتى في الخير. سبحان الله، لا داعي، لا داعي لان ابحث عن اسرارك وحب الفضول، لا داعي لهذا. سبحان الله العظيم، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. هذا بحث عن الضالة وبحث عن المفقود، هذا شيء طيب، لكن التحسس ان ابحث حتى في اسرارك، وان ابحث في من اين اشتريت هذا وبكم هذا، واين تضع مالك، واين تستثمر اموالك. وندخل انفسنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال: ولا تناجشوا. لا يعني ما فيش انسان يزيد على بيع اخيه. سبحان الله العظيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله اخوانا. هكذا اذا انتشر في المجتمع هذا الخير، فلا بد ان تكون منطق الاخوه قد عاد الينا مره اخرى. وكونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، ثم نعود اليكم. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن الاخوه الغائبه التي تبخرت من عند كثير من المسلمين، وبالتالي بدانا نجني ثمارا صعبه في كثير من مجتمعاتنا. انا اتكلم عن قضيه المحبه والود ما بين الاخ واخيه، والاخ واختي، والاخت واختها، والاخت واخيها. يعني ناهيك عن أن يظلم بعضنا بعضا، وندخل في قضية الغيبة والإفك والبهتان، وهذه مصائب. ولا بد من تعريف هذه المصطلحات الصعبة التي تشمئز منها الأذان القويمة. سبحان الله، الغيبة أن تذكر أخاك بما هو فيه. يعني فلان طويل، وفلان نحيف، وفلان سمين ككذا، وفلان سبحان الله أصمر وأبيض وأحمر وهكذا، إلا قالوا أن تكون صفة مشهورة فيه ولا يتأذى منها. سبحان الله، يعني إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته. والغيبة هذه مصيبة كبيرة من الكبائر، ونقع فيها في كل يوم. سبحان الله، نسأل الله السلام. أما موضوع الإفك، أن يعني تبلغ ما بلغك عن أخيك. تخيلوا ان فلانا قيل في كذا وكذا، وان الصحيفة الفلانية قالت عنه كذا وكذا، وان الناس يقولون كذا وكذا. هذا افك. وطبعا حادثة الافك في 14 آية، يعني سبحان الله في سورة النور، يعني وضعت المحاذير الخطيرة لقضية امساك اللسان عن ما يعني عن اعراض المسلمين، وان نتقي الله رب العالمين في كل مسلم. اما البهتان، سبحان الله، أن أذكرك بما ليس فيك. ودائما تكون في الخصومات، ولذلك أنا أقول دائما إن الأخ الذي يدخل أخاه المحكمة كلاهما مهزوم، كلاهما مهزوم. سبحان الله، لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم، يعني أنا انتصرت على أخي، ما الذي كسبته؟ ربما انتصرت عليه بأن جئت والعياذ بالله بشاهد زور، جئت بورقة ملفقة، قلت كلاما عنه ما حدث، أقسمت وأحنثت في يميني وقلت والله إنه حدث كذا ولم يحدث كذا. فهذه مصيبة كبيرة، يعني فليتق الله رب العالمين. يعني يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرجل الذي يريد الشهادة وأخرجه خارج المسجد وجعله ينظر إلى قرص الشمس على مثل هذا فاشهد. قال: عفني يا رسول الله. يعني إذا كان الحق واضحا لك، وضوح قرص الشمس هذا، فتوكل على الله. أما الناس، سبحان الله، يعني تخيل أن فيه ناس تسلي بعضها بهموم الناس او بادخال الحزن على الناس، وانا مفروض علي فرض ان ادخل السرور عليك وعلى بيتك، وانت مفروض عليك ان تدخل السرور علي. ف فما بالك أن أدخل أنا الحزن عليك وعلى الأسرة وعلى العائلة وعلى عائلات وعلى مدينة بأكملها. ما سبحان الله، طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويبوس من جعل مغلاقا للخير مفتاحا للشر، والعياذ بالله رب العالمين. فالإنسان أيضا قضية الحقوق الأخ علي أنه لا أسخر منه أبدا. لماذا أنا أسخر منه؟ ما الذي أظنه أنا في نفسي؟ يعني سبحان الله، يعني هل هناك يعني مولود أفضل من مولود؟ هل هناك إنسان أحسن من إنسان؟ والله أبدا. نحن نتفاضل عند الله عز وجل بالتقوى والعمل الصالح، ونتفاضل عند الناس بما نظهره للناس من خير. أما مسألة أن أتفاضل أنا عليك ثم أسخر منك لأني عندي كذا وأنت لست عندك كذا، أنا أعرف في كذا وأنت لا تعرف في كذا، هذه تفاهة عقول، وهذا ضيق أفق عجيب سبحان الله العظيم. يعني يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ثابت ابن قيس بن شماس كان في أذنيه وقر، يعني كان عنده ثقة السمع رضي الله عنه، وكان لما يجلس يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوسع له الصحابة حتى يصل إلى الصف الأول حتى يكون قريبا من الحبيب صلى الله عليه وسلم فيسمع منه. فجاء في مرة متأخرا في صلاة الصبح فاتته الركعة الأولى. فالمهم يعني بدأ الصحابة لما علموا أنه أنهى صلاته وجاء ليسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسعوا له حتى جاء عند الصف الثاني، فأراد أن يعني وجلس كل صحابي مكانه، فأبى الذي يجلس في الصف الأول أن يتزحزح ليجلس ثابت بن قيس. ثابت بن قيس في لحظة غضب هكذا قال: من هذا؟ قالوا: فلان. قال: ابن فلانة؟ يعني وذكره بأمه، كان يعني كأنما يعيبه، يعني ابن فلانة هذا، يعني سبحان الله. فهذه من أسباب نزول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. وكان أيضا من يقال أن من أسباب النزول أن كلما رأى الصحابة عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل يقولون: ابن فرعون الأمة، ابن فرعون الأمة. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم عكرمة فلا تسبوا أباه، فإن هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. يعني أنت قصدت إيه أن تؤذي أسماع الرجل في أبيه؟ هو أبله، هو أبوه مهما كان، يعني لا 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 دخل لنا بمسألة كفر وإيمان، هذه عند الله سبحانه وتعالى. أما أنت لماذا تؤذي سمع أخيك بما يسمع؟ سبحان الله. ولماذا أسخر أنا من الناس؟ سبحان الله العظيم. يعني والله يعني يقول ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: والله أخشى أن أسخر من كلب فأمسخ كلبا، والعياذ بالله رب العالمين. شوف خوف الصحابي الجليل من أنه حتى لا يعيب على، يقول: لو سخرت من كلب لخشيت أن أنقلب كلبا، والعياذ بالله. ده فيه ناس طبيعتها السخرية على خلق الله والاستهزاء بخلق الله وتصغير وتخليل يعني من شأن الناس. يا أخي سبحان الله العظيم، الإنسان يعني 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 نرى أبا بكر ونرى عمر وهما في طريقهما إلى سقيفة بني ساعدة، يقول أبو بكر: يعني مد يدك يا عمر كي أصافحك. انظر إلى منطق الأخوة. يقول عمر: يا أبا بكر، ما رأيت لك مذ أسلمت فهة، يعني خطأ أو غلطة يعني، إلا هذه، كيف تبايعني أنا؟ سبحان الله. مع أن لو واحد غير عمر فرصة وجاءت إلي أن أصير أنا، سبحان الله. فيقول له: يا أبا بكر، مد يدك أنت كي أصافحك أو كي أبايعك، فأنت أفضل مني. فيقول أبو بكر: ولكنك يا عمر أقوى مني. فيقول عمر: ولكن قوتي بفضلك. هذا منطق الأخوة، هذا منطق الأخوة. كان عمر عندما يلقى صاحبه أبا بكر في صلاة الصبح وكان معا في صلاة العشاء يلتزمه ويحتضنه ويقول: يا طولها من ليلة يا أبا بكر. منطق سبحان الله العظيم، منطق هذا المنطق سبحان الله الذي كان عبارة عن يعني تعلموه من صاحب القلب الكبير صلى الله عليه وسلم. تخيل أن الرسول كان عنده ود وعطف عجيب سبحان الله حتى بالجمادات المحيطة به. يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. في ود سبحان الله، في ود بينه وبين الجذع الذي كان يخطب عليه الناس. فلما كثر الناس واتخذ منبرا حن الجذع إليه، وسمع الناس أزيزا وأنينا للجذع، يعني سبحان كأنين المرجل، وقال: ضعوه في سقف المسجد. سبحان الله العظيم. وكان عمر يبكي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى ويقول: يا رسول الله، إن جذعا كنت تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس اتخذت منبرا فحن الجذع إليه، ونحن كنا أولى بهذا الحنين من هذا الجذع إليك يا رسول الله. إذن يعني هذا المنطق العجيب، منطق القلب الرحيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون له هذا الود مع سبحان الله العظيم لما خرج من مكة ونظر إليها وهو في طريقه إلى يثرب حيث صارت المدينة المنورة، يقول يا مكة تعلمين أنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. سبحان الله العظيم. وهناك لما عاد في عام الفتح قال اضربوا لي خيمة قريبا من قبر خديجة. سبحان الله، هذا الحنو الذي كان في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم لكل المحيطين به. لماذا نحن قد تبخر منا منطق الأخوة، وتبخر منا منطق عطف بعضنا على بعض، ثم ننتظر أن يعطف علينا الآخرون؟ كيف يعطف الآخر علينا وأنا لا أعطف على أخي؟ سبحان الله. كيف يحفظ الناس أعراضنا ونحن لا نحفظ أعراض بعضنا بعض؟ إذا قام الموظف من مكتبه يكون على خوف ويده على قلب، ماذا سيقولون عني؟ لأنه غير آمن على ظهره، غير آمن على أن يقول فيه هذا كلاما وهذا كلاما. سبحان الله. فسبحان الله العظيم، يعني إذا قسنا المسألة بأن عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن صفية حسبك من صفية أنها، وتشير بيدها إلى الأرض وما قالت قصيرة، قال عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزج أو لمزجت، يعني غيرته. هي ما قالت كلمة، هي وصفت صفية بقصرها. سبحان الله. فما بالنا نحن ونحن نخوض في الأعراض ونخوض في الناس ونخوض في المحصنات ونخوض، سبحان الله، ونرتكب أشياء غريبة ونحن سبحان الله العظيم يعني أين الحق الأدنى؟ الحق الأدنى للأخ على أخيه. الأول شيء إذا لقيته فسلم عليه. يقول لا 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 لا، أنا الله يقول لما مريت عليه أسلم عليه من كبره لا يرد. يا أخي الذي يرد، يعني يقول ابن مسعود يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. قالوا لما يا ابن مسعود؟ قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين. لكن نحن منتظرين بس فوتية من وعي. يا سيدنا الشيخ أنا أختي قاطعتني وكلما كلمتها أغلقت في وجه الباب وفي وجه الهاتف. يا أخي الكريم سبحان الله، يا أخي يعني الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني أنا أريد أن أقول أن أنت إن دفعت بصدق واثق 100%، هذه مع صدق الله، وكذب دفعك، كذب دفعك لأنك لا تتقي الله ربنا فيما دفعت به. الله يقول ادفع بالتي أحسن، ما النتيجة يا رب؟ فإذا الذي بينك وبينه هي معادلة. أنا إن دفعت بالتي أحسن جعل بيني وبين الذي أعادي مودة، هكذا قال رب العباد. إذا أنا غير صادق فيما يعني ذهب قدم الأمام وقدم للخلف. والله لولا أن الشيخ خطب يوم الجمعة وتكلم عن صلة الرحم يا عمتي ما كنت جئت إليك، أنا كلما جئت إليك وبختيني وذكرت أبي بالسؤال. هذه وسيلة أناس يريدون التواصل. سبحان الله. مال أين الرحم الكاشح؟ أين الرحم؟ يعني الرحم الذي يعني أنا أصله هو يقطعني، أنا أبسط له يد الخير وهو يقبض يد الخير نحوي، أنا أتكلم عنه بالخير وهو يتكلم عني بالشر. لكن سبحان المسلم سبحان الله يعني ليس الواصل والمكافئ، ولكن الواصل إذا قطع رحمه وصلها. ولذلك الذي يزيد في العمر ويبارك في العمر ويبارك في الرزق صلة الرحم. فأين هذه الرحم التي قطعت اليوم؟ سبحان الله، أصبح العم الكبير لا يسأل عنه أبناء إخوته، أصبح الخال الكبير بنات أخته أبناء أخته، كل واحد يقول والله يا عمي مشاغل، والله أشغال، والله سبحان الله. هل هذا منطق؟ أول شيء إذا لقيته فسلم عليه، ويجب أن تبدأ أنت بالسلام. لا يحل لمسلم أو لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث. من قطع أخاه فوق ثلاث فكأنما سفك دمه. اللي يقطع أخوه المسلم أكثر من ثلاثة أيام لأنه يضع في قلبه الجمود وعدم حب الخير وكراهية الدنيا والإحباط، ويحبط عن عمل الخير. فإذا لقيته فسلم عليه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ في السلام. كم من مجالس يدخل الأخ فيها فيسلم على كل الناس إلا أخاه، أمر في منتهى الغرابة. لماذا فلان؟ لا لا لا، هذه قصة كبيرة أنت لا تعرفها يا شيخ. لا يعني سبحان الله، ما الذي صنعه معك؟ مهما يصنع ما عليك إلا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحد سبحانه. ثم سبحان الله العظيم إذا لقيته فسلم عليه، وبعدين قال إذا 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 كان مريضا فعده، لابد، ولا أقول أنا أريد أن أعوده لأنه يعودني، ولا أريد أن أعوده حتى لا يوبخني إذا وجدني في المصلحة ولا في الوزارة يوم ويقول يا فلان أنت ما لا لا لا، إذا مرض أنا أعوده، لأن هذا أمر ديني، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر تشريعي. إذا مرض فعدت، أو لو عدت وجدتني أنا عنده، في الحديث ومن عاد مريضا فاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، سبحان الله. فإذا المسلم يجب أن يكون يعني وثابا إلى الخير، إذا لقيته وسلم عليه، إذا مرض فعد، إذا أصابه خير فهنئه، لابد من تهنئته بأن الشيء تحب أنت أن تهنئ أخاك المسلم، إذا يعني بنته تحجبت، ابنه بدأ يصلي بعد ما كان عاق، زوجته كانت متأبية عليه وأصبحت مطيعة، هنئه يا أخي بهذه الأمور، لأن هذه الأمور تستحق التهنئة. ويعني التهنئة في الأموال وفي السيارات وفي البيوت فقط، ليس في الخلق، ليس في الدين، هذه تهاني يجب أن تكون بيننا ولا تختفي من بيننا أبدا إن شاء الله رب العالمين. يعني أرجو أن نكمل حوارنا وحديثنا عن منطق الأخوة، ولكن بعد الفاصل. كونوا معي، أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن منطق الأخوة. وقلنا إن حق المسلم في البداية عليه 6 حقوق، إذا لقيت فسلم عليه، إن مرض فعده، إن أصابه خير فهنئه، إن أصابته مصيبة فعزيه، قم بجواره وادعو له، إن لم تستطع أن تمد يد العون المادي مد يد العون المعنوي بالدعاء إن شاء الله. ثم إذا مات فشيع جنازته. أنا أرى أول اتصال إن شاء الله، وأسمع أول اتصال. أهلا وسهلا، منال من أمريكا. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلي بس سؤالين شيخ، عن في سورة البقرة سيدنا آدم حين قال سبحانه وتعالى فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب عليه. نعم. ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم حتى ربنا تاب عليه؟
أيوة.
وهل يستطيع الإنسان حين يرتكب إثم أن يقولها؟ والسؤال الثاني شيخ، إنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تحدث أو تعمل، وفي قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فإن الله محاسبكم به. ما الربط بين هاي الآية وهذا الحديث؟ لأنه إحنا نعلم إنه الإنسان يعني حين لا يتكلم ولو هم بمعصية ولكن لم يفعلها ليس بآثم. وبارك الله فيك وجزاك الله عنا الخير.
تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية 284 من سورة البقرة. السؤال الأول أختنا منائل، عن إيه الآيات أو الكلمات التي تلقاها أبونا آدم حتى تاب الله عليه؟ الاستغفار، والاستغفار بكل معانيه التي وردت في السنة المطهرة، وليست هناك كلمات محرمة، ولكن الكلمات هي الاستغفار والأوبة إلى الله بعد الإقلاع عن المعصية والندم على ما فات والعزم على عدم العودة وإرجاع الحقوق إلى أهلها. الله عز وجل تجاوز لأمتي ما يعني ما لم تحدث، يعني الخواطر من كرم الله عز وجل أن الله لا يحاسبنا عليها، ولو حسبنا على الخواطر لضاع الجميع، نسأل الله السلامة. طيب، الاتصال الذي يليه الأخ محمد من الشارقة. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
يشهد الله أنه نحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله.
الله يكرمك يا رب ويفتح عليك.
ويبارك فيك. تفضل محمد.
أخي الكريم، سؤالي بإذن الله في لب الموضوع.
نعم.
لي أخت يعني إن شاء الله يعني من غير ما نسيء لها، للأسف مادت معي في الكلام.
طيب.
وانتهكت الأعراض.
طيب.
وللأسف يعني
تعدد الحدود معك. نعم نعم
نعم، يعني تجاوزت الحدود كلها، حتى زوجها اتمادى مع الوالد.
نعم.
في الكلام وفي السب للأسف أمام. نعم. العالم كله.
طيب،
فكيف الطريقة، كيف التعامل بيكون معها؟ هل أختصرها؟
نعم.
أم أبقي علاقتي معها ضمن الحدود؟
بارك الله فيك
وجزاك الله
خير. وجزاك يا بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ.
لو أن كل بارك الله، شكرا محمد. لو أن كل واحد منا لم يتحمل الطرف الآخر لانقطعت المودة بين الناس، فربما تكون هذه الأخت قالت هذا الكلام في حالة معينة وفي ظروف معينة وفي ملابسات معينة، ويجب أن يذهب أهل الخير من العائلة إليها، كيف تخطئين في الوالد، كيف تخطئين في أخيك، كيف أنت وزوجك كذا وكذا، والأمور يعني الاقتراب أفضل والدعاء لها أفضل. أما انقطاعنا عنها فهذا نقوي عليها الشيطان، لأن ربما لها منطق، وطبعا نحن لا نجيز أبدا أن يتطاول أحد على أخيه أو على إخوانه. أي الاتصال الذي يليه. نعم أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. أنا أسمعك، تفضل.
إزيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك، تفضل.
والله حبيت أسلم عليك، حبيت في الله.
الله يرضى عليك ويبارك فيك ويأمن لكم يا رب العراق وأهل الشربين، بارك الله فيك. شكر الله لك أحمد الخير. أيوة، هل هناك من اتصال؟ طيب، نحن ما زلنا نتحدث عن ايضا قضيه الـ يعني هذا الـ 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 هذا المنطق. ايوه في اتصال. نعم الاخت فاطمه من دبي. نعم
اهلا بك فضيلتي.
يا مرحبا،
ربنا يكرمك يا رب.
يبارك فيك يا بنتي، اهلا وسهلا.
الله يخليك يا رب. لو سمحت فضيلتي الشيخ، كنت عايزه اسال حضرتك يعني ازاي نطلع أسود قلوبنا، وإزاي نخلي بدلها الرحمة والحب للآخرين.
نعم.
وإزاي يعني نتغلب على الأسود دي اللي عمتنا كده. نعم. الأمة الإسلامية ليه مش عارفة ليه كده. نعم. في الوقت الحالي.
نعم.
يعني مش عارفة، الماديات. نعم. طغت و...
نعم.
وبقينا خلاص يعني يعني فعلا مش طايقين بعض.
وصل السؤال يا فاطمة. وصل السؤال يا فاطمة، بارك الله فيك. أولا لأننا أخذنا من الدين قشورة، وظننا أن الدين عبارة عن ركيعات نصليها ما بين كل عدة ساعات، ظهر وعصر ومغرب وعشاء، وأن حجابا هنا أو لحية هناك هي تقوم بكل مسألة. القضية أكبر من هذا، إن الدين الإسلامي هو دين المعاملات، وأن يتحمل الإنسان أخاه الإنسان، وأن نعود دائما ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان في هذا الموقف. بس بهذا المنطق يعتدل الحال إن شاء الله. اخ نجيب من بلجيكا. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله نحبك في الله.
حبك الله والذي احببتني فيه، بارك الله
دائما
فيك.
دائما نجعلك في راس الامه ان شاء الله.
الله يرضى عنك ويبارك فيك. تفضل.
والله عندي سؤال يا شيخ في صله الرحيم.
نعم.
التي فقدناها في هذا الزمان.
نعم.
والله انا نبغي نصل الرحم ديالي ديما نبغي نصل رحم ديالي وداك الشيء، ولكن هما يقطعونا ويضربوا في الاعراض ديالنا، فما بغيت نصيحه منك.
طيب بارك الله فيك. يعني ذهب ابو هريره يا نجيب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قلته انت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رحمي او اهلي اصلهم ويقطعونني، اودهم سبحان الله يحسن اليهم ويسيء اليهم فيسيئون الي. قال يا ابا هريره كن على ما انت عليه، فكانما تسفهم المال. يعني انت خليك انت على نفس الاخلاقيات، خليك على نفس التواصل، ولا يعني لا تقلق ولا يأتيك ملل منهم ويقول والله خلاص أنا سألت عليهم كثير وهم يقطعون. لا أبدا، بالعكس، كن أنت واصلا، كن أنت الأفضل دائما، وثق أن رب العباد سبحانه وتعالى سوف يؤتيك خيرا كثيرا، ولا بد من الصبر على الأهل وبالذات الأهل الذين يقطعوننا. نعم الأخ هاني من دبي. نعم
فضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
حياك الله.
الله يبارك فيك ويرضى عنك.
والله اني احبك في الله.
حبك الله بالتالي في بركه.
والله حضرتك بتتكلم على الاخوه.
نعم.
فلو تكرمت يعني بالنسبه للمسلمين اللي يكونوا مثلا على اختلاف او حاجه، يا ريت نصيحه ان احنا نحب بعض اكتر من كده. يعني انا ما بتكلمش على اديان، بتكلم للمسلمين.
نعم.
بس مختلفين في فروع او حاجه زي كده، بنشوف ان في هجوم شديد جدا جدا جدا، ودي شيء بيأثر فيها جدا. يعني اتمنى نكون احسن من كده.
نعم بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
شكر الله لك.
بنحب دايما نشوف حضرتك
الله يبارك
دايما نتابع حضرتك.
جزاك الله كل خير. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. اولا يعني حقيقه الامر وشيء مؤلم طبعا ان نرى المسلمين كل واحد منهم في حال، وكل واحد منهم في وادي، وكل واحد منهم سبحان الله العظيم. نحن نود يعني ليست كلمات يعني نظرية تقال، لكن نحن نريد منهجا عمليا أن نحول منطق الأخوة إلى منطق أخوة عملي كما كان أجدادنا وسلفنا الصالح. ولكن أقول لنفسي أنا ما الذي سوف أفعله، هذا هو المطلوب. طيب الاتصال الذي يليه، أخي خالد من دبي. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يخليني لك من دبي.
بارك فيك ويرضى عنك.
لك فضل علي، انا مش هنساه طول حياتي.
العفو استغفر الله.
الله يخليك. أنا في حياتي كنت ما أصلي، ولكن الحمد لله من تابعة دروسك الله اللي بيشهد يعني علي أن الحمد لله صرت أصلي الله يخلينا إياك من دعمك أستاذ الكريم. دكتور أنا في لي صديق صار لي 11 أكثر من سنة ونصف، ويعني أخوة أنا وياه يعني نتقل ونشرب وننام سوا وأصدقاء أكثر يعني، ولكن فجأة لي يعني أتفه الأسباب تركني يعني وتخلى عني، وأنا مش حاول يعني أترك هالصداقة أو الأخوة. بكلمه وبسلم عليه هو عمل رفض يكلمني.
نعم
يعني
نعم
يعني شو اتصرف معه؟ والله
أولا بارك الله فيك، طالما أنت حريص على أخوتي وهو أخ فاضل كما تقول، فما عليك إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى في سجودك أن يعيد إليك هذا الأخ الكريم إلى حوزة الأخوة مرة أخرى، ونسأل الله أن يطرد بينكما أو من بينكما الشيطان إن شاء الله رب العالمين. اتصال من أخت أمال من أسبانيا. نعم
السلام عليكم يا
وعليكم
شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أهلا وسهلا.
اهلا بك اخي حبيت سؤال على بالنسبه لصله الرحم.
نعم
انا عندي اخ يعني معايا، لكن صلته بي يعني ما هي كثيره يعني لكن انا بوده واسال عليه وكامل، لكن هو سؤاله علي الا استغلال يعني، حتى لو مرت ما يزورني ولا يسال على علي ولا على اولادي.
نعم.
لكن انا انزعجت منه يعني نفسيا اصبحت شو انا اقول لك يعني.
نعم.
بين اني ارضي ربنا اني ما احكي عليه عشان الغيبه والنميمه ومن
نعم.
ولكن نفسيا ماني مرتاحه.
طيب على كل بارك الله فيك نحن لو اخذنا كل بهذا المنطق، كل واحد اساء الى اخيه او اساء الى اخته فانقطعت اخته عنه وانقطع، سوف نقطع عرى الاخوه تماما. لابد ان هناك واحد يعني 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 سبحان الله سيء الثاني يكون حسن، واحد سبحان يقطع الثاني يصل، واحد سيء الملك الثاني يصبر عليه، وندعو الله سبحانه وتعالى لعل الله عز وجل ان ان شاء الله يعني يؤلف القلوب ويقرب القلوب ان شاء الله. لكن لو كل واحد قطعناه واساء الينا منعناه، فخلاص سوف نصير مجتمع يعني سبحان الله. انا ارى والله اعلم ان لابد من الصبر على الطرف الاخر ان شاء الله رب العالمين. الاخت ام عبد الله من دبي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك دكتور؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
شكرا لوجودك معانا، وربنا يجعلك ذخرا لنا يا رب كده والدين الاسلامي، ويعينك علينا ويعيننا على ان احنا نتبع خطاك يا رب.
الله يرضى عنك يا رب.
الله يخليك يا دكتور. انا ليا رجاء عند حضرتك ويعني ورجاء خاص جدا جدا. يا ريت حضرتك تعمل لنا حلقات للفقه.
نعم.
محتاجينها احنا كمسلمات ويعني ربة اسرة، وعندي اطفال وعندي ولاد، وفي حاجات يعني ضعيفة عندنا عايزين نتأكد عليها ونتبعها عشان ما يكونش فينا حد بس ماشي وبيتبع حاجة غلط او بيتصرف في الفقه يكون بناخد اجراء غلط في حياتنا
ان شاء الله،
وخصوصا ولادنا يعني في الزمن اللي احنا فيه ده. فجزاك الله كل خير يعني عنا يا رب، والله يخليك تعمل لنا دوره في الفقه يكون يعني ثوابك عندك ربنا كتير، وان شاء الله باذن الله وتاخد ثواب مننا
يا ربنا. الله يبارك فيك، شكر الله لك، هذا اقتراح طيب ان شاء الله نعين يعني نحيله على اداره التلفزيون. ولكن انا ارى والله اعلم ان في برامج كثيره تتحدث في الفقه، وأرجو من الإخوة الزملاء والفضلاء والفقهاء أن ييسروا أمر الفقه للعامة وللناس حتى يستفيدوا إن شاء الله، وإحنا ندلي بدلونا في المسألة إن شاء الله. اتصال من أخت أم عدي من السعودية. نعم
ألو.
أيوة السلام عليكم.
الشيخ عمر
مرحبا.
لو سمحت أنا عندي أخويا وكان سبب في دخول زوجي السجن، وزوجي كان مانعني إني ما أواصله وانه يعني اقطع علاقتي بي، فانا كنت ابغى نصيحه منك، وفي نفس الوقت كنت عايزه على موضوع الغيبه يعني.
نعم.
بعد احيانا في كلامي مع زوجي يعني ممكن بوصف يعني واحده جاتني ولا كده، ف يعني انها هي مثلا ابنها قصير او طويل ولا كده، ف برضه ابغى نصيحه منك في الموضوع.
طيب.
ده
بارك الله فيك يعني بارك الله فيكم علي. اولا انا انصح الاخ الكريم الزوج يعني ان يعفو عما قد سلف، ولا يقطع ما امر الله به ان يوصل، ويجعل الزوجة الكريمة تصل اخاها، ولا داعي للقطع. طبعا احنا قد يقول الزوج ان هذا كلام نظري، وان رجل يتسبب في دخولي السجن، وبعدين انا يعني كيف يعني اجعل زوجتي تصل. انت اردت الا تصله فلا تحرم زوجتك من ان تصل اخاها، هذا امر. اما موضوع الغيبة وكثير من الإخوة والأخوات يقولون الغيبة. الغيبة يعني واحد غاب، لكن الغيبة هي الاسم الذي يرتكبه الناس من وصف إنسان معين، ولكن إذا وصفناه بنية أن احنا نجرحه ونقلل من شأنه فهذه الغيبة. أما إذا وصفناه من باب الوصف وأنه لا يعرف إلا بهذا فهذا ليس فيه شيء إن شاء الله رب العالمين. الأخت فاطمة من أبو ظبي. نعم أيها تفضل. طيب يبدو أن الإرسال قد انقطع. طيب يعني كيف يحفظ المسلم عرض أخيه المسلم؟ يعني هذا ما أريد أن أركز عليه فعلا، لأن إحنا نجلس في مجالس وسبحان الله تستسهل مسألة الغيبة ومسألة الخوض في الأعراض ومسألة فلان التي طلقت وفلان التي أهانها زوجها وفلان التي اغتصب أخوها مالها وأشياء غريبة وأسرار الناس تصير على الملأ وعلى الهواء بين الناس وتصير أسرار البيوت يعني سبحان الله وكأنها على الفئة. يعني ليس هذا من دين الله أبدا. نحن نريد أن نحصل مجتمعاتنا سبحان الله العظيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يمسك ألسنتنا عن أعراض المسلمين. أيوة اتصال من الأخت زينب. أيوة من أبو ظبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
من فضلك فضلة الشيخ. نعم. أنا مقيمة هنا في أبو ظبي وفي بعض الناس أعرفهم يعني.
أيوة.
وأثناء زيارتي ليهم أو يعني هم لما بيدعوني لزيارتهم يعني بتحصل بعض يعني بيتكلموا في سيرة حد تاني يعني.
نعم نعم.
يعني بيكون في غيبة وغيبة ونميمة يعني. نعم نعم. فأنا بنقطع يعني عن زياراتهم وهم بيزعلوا مني يعني ويفتكروني متكبرة أو يعني كده. نعم. فبيزعلوا فأنا يعني مش عارفة يعني أزورهم ولا
لا. أول يعني بارك الله فيك. أولا إذا كان سبحان الله العظيم يعني ذهابي إلى مكان ما سوف يجعلني أرتكب إثما ولا أستطيع أن أغير ولا أستطيع أن أنهى عن منكر ولا أستطيع أن أنكر بقلبي، فبالتالي وأهجرهم هجرا جميلا من بعيد لبعيد طالما أنه ليس رحما فلا داعي أبدا لأن نجلس في أماكن فيها هذا الضرر أو فيها هذه الغيبة. لأن أمير المؤمنين يوما قال لأبي حازم يا أبا حازم ناولني المحبرة، فأبى أبو حازم أن يناول أمير المؤمنين المحبرة، فقال الحاضرون يا أبا حازم أتأبى شرفا شرفهك هو إياه أمير المؤمنين بأن تناوله المحبرة؟ قال أو لو كتب أمير المؤمنين بهذه المحبرة شيئا يظلم بها مسلما أولا أكون شريكا معه يوم القيامة بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى. يعني أحبتي في الله منطق الأخوة الذي لا أقول إنه تبخر ولكن أقول فعلا أنه قد خف بين الناس بعضها. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة في الله متحابين، وأن لا يجعل في قلوبنا غل للذين أمنوا، وأن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يرزقنا وإياكم في هذه الليلة العظيمة، وأن لا يدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا ضالا إلا أقامه على الطريق، إن ربي على ما يشاء قدير. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.